الصابرين. قلنا في الدرس السابق بأن الكلام يقع في هيئة الجملة على ما داخل هيئة الجملة، مثل زيد قائم، هذا على أي شيء تدل. قلنا لا بد من تقديم مقدمتين ذكرناهما بالأمس ونشير إليهما الآن بالإجمال. المقدمة الأولى هي أن دلالة الألفاظ على ثلاثة أنحاء تصورية، دلالة تصورية وتصديقية بالمعنى الأول وتصديقية بالمعنى الثاني. والوجه في ذلك هو أنه حينما نسمع من شخص جملة يقول فيها زيدون مات مثلا، هنا تحصل لنا عندنا ثلاثة أمور حينما نسمع هذه الجملة. الأمر الأول هو أن حينما نسمع هذه الجملة سوف يخطر في ذهننا معنى كلمة زيد ومعنى الموت، يعني الموت يخطر وذاته يخطر في ذهننا، هذا نسميه بالخطور، خطور المعنى. وهذا الخطور قلنا يحصل حتى لو صدرت هذه الجملة من اصطكاك الحجرين. هذه الدلالة الفطور نعبر عنه بالدلالة التصورية. فإذا واحد سألك قال لك ما المراد بالدلالة التصورية؟ ترك المرأة سنجاوب، قل له هي عبارة عن فطور المعنى أو تصور فطور معنى، فطور المعنى تبدل في نجمع علم هذا دلالة تصورية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني حينما نسمع الجملة يبدأ ثلاثة أمور، حينما نسمع هذه الجملة ثلاثة أمور سوف أحصل عليها. الأمر الأول فطور المعنى تبدل، والأمر الثاني الذي يحصل هو أني هو أن سوف أفهم أن المتكلم له قصد أن يخطر المعنى في ذهنه، يقصد إخطار المعنى. قلنا أن الفرق بين هذه وما سبق ما هو هنا قصد الإخطار، أما هناك شعبه الأولى مجرد خطور هو قصد أنه قد يحصل حجرين قصدنا هذا قصد الإخطاء نسميه بالدلالة التصديقية بالمعنى الأول. فإذا قلنا دلالة تصديقية بالمعنى الأول تخلي يساوي أي قصد الإخطاء إخطار المعنى. والأمر الثالث هو أنه سوف نفهم أن هذا المتكلم قصد إخبار المعنى بداعي الحكاية، بداعي الحكاية والإخبار، يعني قصد الإخبار قد لا يصير بداعي الحكاية، مثل إذا كان الشخص هذا هو أخطر المعنى في ذهنه، إذا هذا أخطر وقصد الإخبار، لكن ليس قصد الإخبار هو الحكاية الجدية والإخبار الجدي، وإنما قصد الحزن، فدلالة تصديقية بالمعنى الثاني ما موجود. فإذا الدلالة التصديقية بالمعنى الثاني تصديق حكاية الإخبار، إذا الكلام كان يدل على قصد الحكاية، هذا قصد الحكاية والإخبار نسميه دلالة تصديقية بالمعنى ثاني. تبني المصطلحات تظهر أحسن، لكن على سبيل الاختصار إيه حتى تقدر تحفظها. أخبار هو هذا، أخبار هو ماذا؟ ما أخبار الجدي مثلا في مقابل الهزل، يعني إذا قصدك أخبار جدي يعني مو هذا إيه، لأن الغازي ما عنده أخبار مثلا، لكن الموجب جدي في مقابل الهزل صح أخبار الجدي. فالخلاصة هيك راح يصير، لأن المصطلحات أحفظها بسهولة، دلالة تصورية أي خطورة المعنى الصدق، تصديقية بالمعنى الأول هاي قصد الأخبار، تصديقية بالمعنى الثاني قصد الحكاية. هذا الفرصين صحيح. وقلنا في ضمن هالمقدمة الأولى بأن هذه الدلالات من أين تنشأ، من أين تنشأ، يعني كيف هذا اللفظ صار موجبا سماع علما لفطور المعنى إلى الدليل. قلنا المنشأ للدلالة الأولى، في الدلالة الأولى ما هو المنشأ؟ الواقع، يعني الواضع حينما وضع هالكلمة إلى هالمعنى وضع صار سبب علما، يعني نصر لنا هالفطور. فإذا عرفنا الآن أن الدلالة الذي ينشئ هالوضع يوجد الواضع، أي دلالة؟ تصورية. فرأسا نقول الدلالة الوضعية ما هي؟ هي وأما الدلالة التصديقية الأولى والثانية من أين تنشأ؟ من الوضع، سميها من ظهور حال المتكلم، لما يتكلم ظاهر حاله أنه حينما يقول زيد كذا مات أو ولد أو قام أو نام، ظاهر حال كل متكلم أنه يقصد الإخبار وعن شكاية الإخبار عن جد، يعني فإذا كلتا الدلالتين حصلناها منين؟ لا من الوضع بل من حال المتكلم، من ظهور الحال. هذا المقدمة الأولى انتهت. المقدمة الثانية، المقدمة الثانية هي أن الوقت ما هو معناه؟ هذا اللفظ وضع لهذا المعنى، ما معنى الوقت؟ إن له عدة تفسيرات، نذكر منها تفسيرين. الأول السيد القوضي حفظه الله، حيث قال بأن الوضع عبارة عن التعهد، وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى أي تعهدت أني كلما أتيت بلفظ زيد فأنا قاصد هذه الدلالة. هذا هو تفسير الأول. إن بناء على التفسير الوقت ايش راح يطينا؟ يطينا الخطور، يعني الدلالة التصورية الأولى، الدلالة التصورية يطينا ماذا؟ الدلالة التصديقية. قلنا يعطينا الدلالة التصديقية ليش؟ لأن الوضع ماذا؟ كلما أردت هذا اللفظ قصدت والقصد وين يصير؟ والدلالة شو مع القصد تستحيل؟ يعني هذا دلالة تصديقية. سيعطينا الدلالة التصديقية هيدا. ولذلك السيد الكوي حفظه الله يتفق بأن الدلالة الوضعية هي عبارة عن دلالة تصديقية، أو التصديقية هي الدلالة الوضعية. كيف كاول أحسن قدم متأخر ولي طيح عمره ستعبره ولا ستسير. وأما التفسير الثاني فهو أن يقال بأن الوضع عبارة عن قرن بين اللفظ وبين المعنى. مش وقت مقترن اللفظ بالمعنى هذا القرن نسميه بالواقع. لكن هذا منين ينشأ؟ مرة من كثرة الاستعمال سيصير وضع تعيني، ومرة من التخصيص بأن يقول سميت ولدي زيدا. لما قال سميت ولدي زيدا نحن قرن بينه وبيننا، بين هذا اللفظ وبين من؟ تصور المعنى. تصور تصور أي تصور المعنى، كلمة تصور من تبتل. بناء على التفسير الوضع شطينا أي دلالة تصور، لأنه ماذا؟ هو قرن بين من وبيننا، بين اللفظ وبين من؟ تصور المعنى، اي مو القصد، تصور يعني الخطوط. فالوضع يعطينا دائما دلاله تصوريه. هذا كله حكينا امس، بس اليوم راح ندخل في هذا المبحث، ومحصل المبحث انتهت يعني مقدمته. راح ندخل فيما ذكره السيد الان. يقول قدس سره الجمل لها هيئة، زيدون قائم، عكست هيئة بين البيت زيد وقائم. يعني لو زيد وحدها أجيبها وقائم وحدها أجيبها، هذا غير ما إذا جبت متصلات وقلت زيد قائم، زيد قائم يصفر هيئة قائم. هذه الهيئة الخاصة على أي شيء تدل؟ هيئة المبتدا والخبر بعبارة أخرى، أو تعال إلى مثال آخر أقول زيد القائم الآن. شو مثال هذا المثال عندك في مثال؟ ذاك زيد القائم مبتدا وخبر، هذا زيد القائم. الأول شو نسميه بالنحو؟ قارئ نحن جملة عام، يصح أي يصح أي 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 يصح السكوت. هذا تقريبا أطلب الأجرم يا قارئ. والجملة الناقصة مثل زيد القائم لا يصح السكوت، أي لا يصح السكوت على أن تميل ناقص. ما هو الفرق بينهما؟ إحنا نجد فرق بينهما بالوجدان، لكن ما هو الفرق بينهما تعطل عليها؟ فالسيد الكوفي حفظه الله بناء على مسلكه في باب الوضع، هذا مسلكه في باب الوضع ما ترتبط في مجالات متعددة، واحد من هذه المجالات هو بناء على رأي في باب الوضع، وهو أن الوضع الشرطي دلالة تصديقية، يعني يعطينا القصد، القصد يعطينا قصد الإخطار، يعطينا قصد الحكاية. قصد الإخطار هو الدلالة التصديقية الأولى، وقصد الحكاية هو الدلالة التصديقية الثانية. فقال حفظه الله بأن الفرق بين الجملتين، يا جملة ويا جملة، زيد قائم وزيد القائم، الفرق بينهما هو أن الأولى موضوعة لقصد الإخطار فقط، الأولى يا رفاق زيد قائم لقصد الشكاية. شكاية ماذا؟ قيام. وأما الجملة الثانية زيد القائم موضوع علمه لقصد الاخطار. وبعبارة أخرى كأنما الواضع اتشكى متى ما قلت زيد القائم فأنا قاصد علما للاخطار الاخطار، فلذلك صارت ناقصة لأن قصد الاخطار وحدنا وحدة قصد الاخطار وحدة لا ينفع نفعا قويا ما يوجب صحة السكوت. وأما في الجملة الثانية زيد قائم فكأنما الوضع ماذا قال؟ كلما قلت زيد قائم فأنا متعهد أني قاصد علما الشكاية، شكاية قيام. فلذلك صارت فالتمامي والنقصان من اين نشأ كون هاي الجملة تامة وتلك ناقصة؟ من اختلاف سيما في المدلول التصديقي. المدلول التام هو ماذا؟ قصد الشكاية، يعني المدلول التصديقي الثاني. ومدلول ناقصة هو قصد الإخطار، أي المدلول التصديقي الأول. تفرق بينهما على هذا. نحن لا نقتضي هذه التفرقة. لماذا لا نقتضيها؟ لأننا لا نقول بأن الوضع يعطينا الدلالة التصديقية حتى نقول بأن الفرق بين الجملتين من يا ناحية؟ من ناحية المدلول التصديقي. الأولى موضوعة للمدلول التصديقي مثلا، الأولى مثل الثانية موضوعة للمدلول التصديقي الثاني، والثانية موضوعة للمدلول التصديقي الأول. نحن بنائنا الدلالة التصديقية، يعني قصد الإخبار أو قصد الشكاية. من أين ينشأ؟ لا من الواقع، بل ينشأ منين؟ من الحضور الحالي السياسي. هذا ينشأ. فالصحيح إذن أن لا نفرق هكذا. نفرق كيف نفرق؟ من حيث النسبة نقول بأن زيد قائم وضع علما للنسبة التامة، وزيد القائم وضع علما للنسبة الناقصة. فلأجل هذا حصل هذا الاختلاف بينهما. إذا اتضح خلاص العنوان خلص بعد، بس اتضح ان السيد قدس سره يرى ان مدلول الحرف ومدلول هيئه الجمله ما هو شيء واحد، وهو النسبه. كما ان الحرف يدل على النسبه لكن واضح النسبه، كذلك هيئات الجمل تدل على من؟ على النسبه، لكن يا نسبه يو الناقصة يو الثامة. الجمل التامة على النسبة، الجمل الناقصة تدل ماذا؟ هذا هو وجه التفرقة بينهما، وليست وجه التفرقة ما ذكره السيد الفوري. نطبق المثال. كما أن الحروف موضوعة للنسبة على أنحائها، على أنحائها يعني شنو؟ يعني الحرف يو موضوع للنسبة الابتدائية، يو للنسبة الظرفية، يو للنسبة الاستعلائي، وغير ذلك بعد الحال النسبة وايد. كذلك هيئات الجمل يعني موضوع علما، كذلك عم نسميها الموضوع علما، غير ان هيئة الجملة الناقصة موضوع علما لنسبة ناقصة، وهيئة طبيعي استعدت هاي لنسبة ناقصة خلي على اجمال شنو معنى النسبة الناقصة بعدين نوضحها، بس تقريبا هو في ذهنك نسبة ناقصة بعد تعرفها تقريبا نوضحها بعدين. وهيئة الجملة التامة موضوع علما لنسبة يصح السكوت عليه، لا ما يصح السكوت عليه. فالفرق عندنا بين الجملتين ما هو فيما؟ في النسبة، يعني الهيئة تدل على النسبة والطبع. وخالف في ذلك الإرداء، ذهب إلى أن هيئة جملة ناقصة موضوع علما من مدلول التصديق الأول. لما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى؟ شنو هو أبو مدلول الدلالة التصديقية الأولى؟ فصل الصار بعد. وإن هيئة الجملة التامة موضوع علما قال لما هو مدلول الدلالة التصديقية الثانية. ما هو مدلول الدلالة التصديقية الثانية؟ وهو قصد الشكاية. هذا وين يصير؟ في الجملة خبرية أو لا الطلب وجعل الحكم، هذا بيا جملة يصير؟ هذا في الجملة الإنشائية. اتضح على أنه الفارزة وين يكون الصيغ؟ قبل أو الطلب، هذا رواية شبه مو بناءك فارزة قد تخربط الفارزة، وهاي وجعل الحكم يكون تتصل ويانه ويا الطلب، لأن حطف تفسير هذا أو الطلب يعني ثلاث تصديقية ثانية ينقل قبل شكاية، بس شكاية بالجملة الخبرية. أما في الإنشائية ما هو المدلول التصديق الثاني؟ يقول الطلب. هذا وين؟ في الأمر. أو ماذا في الاستفهام؟ ماذا تقول؟ الاستفهام. موضوع لي مثل ما لقصد الاستفهام. بالتمني لقصد التمني. وهكذا معقبة إنشاء هو تنقص إليه. ترى قدر الندى إيش قد؟ ثمانية تقريبا. أو الطلب وجعل الحكم في الجملة الإنشائية وهكذا. وهكذا يعني شنو؟ يعني غير الطلب. غير الطلب مثل الاستفهام. أو مثل التمني. أو مثل النهي وغير ذلك في بقية الجملة الإنشائية. هذا بنام علينا سيد الخوئي، وقد بنى ذلك يعني حتى فرق بينهما لأن رأي أن دائما الوضع شقين يعطينا القصد، لكن مرة يعطينا قصد الإخطاء هاي في جملة ناقص، مرة قصد الحكاية سجل. وقد بنى ذلك على مسألة في تفسير الوضع في تفسير بما بالتعهد متعلق بما تفسير هي تفسير بالتعب الذي يقتضي هذا التفسير شرطي أن تكون الدلالة الوضعية دائما شنو تصديقية، والمدلول الوضعي شي يصير شي يصير تصديقية، المدلول الوضعي دائما يصير مو تصوري لا تصديقي يصير كما تقدم. أيوة المدلول أرفع اليمن على الدلالة على الدلالة على الدلالة الوضعية على الدلالة، يعني شنو الدلالة الوضعية شيلها شيلها وخلي هذا الدلالة يعني يكسر. وقد بنى ذلك على مثلك في تصير الوضع بالتعهد الذي يقتضي أن يكون المدلول الوضعي الذي يقتضي أن يكون المدلول الوضعي تصديقيا كما قدموا في الحلقة الثالثة، لكن احنا باطل هذا العلم، والصحيح ما عليه المشهور من أن المدلول الوضعي تصوري دائما في الكلمات الإفرادية وفي الجمل. كلمات الإفرادية مثل زيد وحده قائم وحده، الجمل مثل زيد قائم، هنا في المدلول تصوري. وأن الجملة حتى التامة ما تدور بالوضع إلا على من؟ على النسبة دلالة تصورية مو تدل على من، لا أنها تدل على قصد شكاية أو قصد إخطار. وأم تبنيني مش أن أقول أن هاي قصد الشكاية أو قصد الإخطار، من شأن شنو إذا مو الوضع؟ عند السيد الخوئي من شأن الوضع؟ عندنا ما هو من شأن؟ من شأن عندنا وأما الدلالتان التصديقيتان يعني قصد الشكاية أو قصد الإخطار فهما سياقيتان، يعني شنو سياقيتان؟ يعني هذا مقصودي ناشئتان من ظهور حال المتكلم، كل واحد لما يحكي ظهر حاله انه لما يضع الالفاظ قصده شنو من طرحين هو ان يخطر المعنى في ذهنه او يحكي، فاذا قصد الشكاية والإخبار. ولذلك إذا ما كان قاعد كان نايم، نايم وبالعكس ما قام يحكي، فهنا قصد الإخبار يصير. أقول لك ولا يفهم أن قصد أن يخبر؟ لا، ليش؟ لأنه ما قاعد ويأتي. إيه فهنا هذا ظهور، ما ظهور، هذا ظهور أو حالة في أنه يريد يخبر. هذا كان ملتفت متوجه يصير كظهور. الجملة الثانية والجملة الناقصة، قلنا لا إشكال في أنه يوجد فرق بين زيد قائم وبين من؟ زيد القائم. فرق من يا ناحية موجود، فرق من يا من أي ناحية موجود؟ من ناحية المعنى الموضوع له. لابد الموضوع له هنا شيء وهناك شيء آخر، وإلا إذا كان المعنى الموضوع له واحد، فمنين إجى هذا الاختلاف؟ بس شلون نبرر ونوضح هالاختلاف في المعنى الموضوع له شلون؟ بأي نحو؟ سلمنا اختلاف المعنى الموضوع له، لكن بأي تصوير شلون يصير؟ قلنا السيد الثوري قال يختلفن في المعنى الموضوع له بأي شكل؟ بالمدلول التصوير. يعني هذه الجملة وضعت أي كان للمدلول التصديقي الثاني، والجملة الناقصة موضوعة للمدلول التصديقي الأول. فكنا قلنا ولا لحد الآن كنت في جديد ما صار، لكن هذا عندنا باطل. إحنا ليش؟ لأن الوضع ما يعطينا مدلول تصديق، فيكون نفرق بتفرقة أخرى. شلون احنا نفرق السؤال؟ هذا تقريبا توضيح لما تقدم. فالآن شوف التوضيح شو يبون نفرق بشكل آخر. فشلون نفرق؟ إما أن نقول بأن المدلول التصوري فيهما واحد، والاختلاف في المدلول التصوري. خلاص ما فهمت هالعبارة، تكرر. إما الاختلاف، إما أن من حيث المدلول التصوري، مدلول التصوري واحد. أقول المدلول التصوري شنو؟ النسبة، مقصود من النسبة يعني اثنين هات الموضوعات لنسبة واحد. ما نقول هاي تامة ديش ناقصة، لا لا لا، اثنين هات لنسبة واحد. يوفي يقول اثنين هات تامة، يقول اثنين هات أقل النسبة، لكن اختلاف من يا ناحية؟ مدلول التصديق. اختلاف من ناحية مدلول التصديق يعني شنو؟ يعني هاي بقصد الحكاية وذاك بقصد الإخبار، فيختلف من حيث المدلول التصوري. أما من حيث المدلول التصوري، مدلول التصوري راح إما إيش الفرق؟ ما أقول صحيح، إما إيش الفرق؟ وإما أن نفرق بينات من حيث المدلول التصوري، يعني من حيث النسب كما هو صحيح. يعني نقول بأن هذه وضعت لنسبة تامة، وتلك وضعت لنسبة ناقصة. يا تفرق الأنساب الأولية والثانية؟ الأولية باطلة. ليش باطلة؟ لأن إذا متحدث المدلول التصوري يعني اثنين هذه الموضوعات للنسبة، فالاختلاف في المدلول التصديق منين ينشأ؟ وليش قصد الحكاية يختص بمن؟ بالتام. فخليجي قصد الحكاية وين؟ بالناقص. هذا النسبة اللي يدلن عليها واحدة. فخليجي عكس، خلي قصد الحكاية يصير بمن؟ في الناقصة، وقصد الاختصار في التام. ما عندي هذا ميسي. فيتبين الاختلاف بينات اكو موجود وين؟ في المدلول التصوري. يعني في المدلول التصوري، يعني هذه وضعت لنسبة تامة وتلك وضعت لنسبة ناقصة. وهذا لحد الآن تقريبا إن شاء الله واضح. بس إذا قلت تامة وناقصة يعني شنو؟ خلاص بس هذا يتنبئ عليه. نسبة تامة تامة. شو في نسبة يا أخي تصير تامة؟ إذا فرض أنه يوجد طرفان مفروضان واحد عن الآخر مثل زيدون قائم. شوف ترى زيد غير قائم، ما بمجنائن ما سويناهن، طرف شيء واحد مرة تسويهن شيء واحد ومرة تبقيهن الطرفين أشياء اثنين. إذا بقيت الأشياء اثنين قلت زيد قائم، ففي مثل هذه الحالة أكو نسبة نشعر بها بالوجدة بين زيد وبين نسبة بالفعل موجودة، موجودة بالفعل يعني طرفين أكو وتوجد نسبة بينهم. ومرة الطرفين لا ندمجه بعد نسبة ما أكو ترى. إذا قلت زيد القائم هنا الطرفين سويتين طرف واحد بعد نسبة بالفعل ما موجودة إلا بالتحليل، لكن بالفعل ما موجودة. فشوكت إذن ما الطرفين ادمجتهم ولاحظت من طرف واحد يعني بالفعل ماكو نسبة، هاي النسبة شي يسموها نسبة ناقصة، وإن شئت تسميها اندماجية. ليش سميناها اندماجية؟ لأن الطرفين اتمشناهن واحد بالآخر ولاحظناهن ثلاث طرف، فتريد تسميها ناقصة أو تسميها اندماجية يعني نقصان من المشا. ليه صارت ناقصة؟ من الاندماج. يوم ما كان أكو الاندماج مفروض طرف عن طرف كان نسبة حقيقة. فالنسبة إذا نقدر نقول ناقصة ونقدر نقول اندماجية أو نسميها تحليلية، لأن بالتحليل تحصل هذه النسبة وأما حقيقة ما موجودة. والنسبة التامة نسميها غير اندماجية أو نسميها نسبة غير تحليلية بل حقيقية. وقالهم إن شاء الله عرفنا. بس بقدر شيء واحد وهو أن هذه النسبة لما نوصفها بأنها اندماجية يعني ناقصة أو غير اندماجية يعني تام، هذا يصير في عالم الذهين ويصير في عالم الخارج، هذا يصير في عالم الذهن مو في عالم. ليش؟ لأن في عالم الخارج زيد ويا قائم وجودهم فرد نحو على فرد شكل، سواء انت تقول زيد قائم او تقول شنو زيد القائم، يعني وجود الخارج راح يتغير. لحاضن الذهن راح في عالم الذهن انت تلاحظهم بشكلين، مرة تلاحظهم مندمجين ومرة غير مندمجين. إذن التمامية والنقصان من صفات النسبة في عالم الذهن لا في عالم الخارج. فإن زيد مع قائم وجود واحد لا يتغير، سواء قلت زيد قائم أو قلت زيد القائم، وإنما الاختلاف بينهما في عالم التمامية والنقصان من شؤون النسبة في عالم الذهن. لا شك في الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة في المعنى الموضوع له، لأن هذا بلا شك، وإلا تبنيه بالاختلاف بيناته فلا بد في المعنى الموضوع له اختلاف. بس شلون نفرق في المعنى الموضوع له؟ فمن اعتبر المعنى الموضوع له مثل حيث اعتبر المعنى الموضوع له المدود تصديقي
فمن اعتبر نفس المثل التصديقي هو المعنى الموضوع له ميز بيناتهم على اساس الاختلاف اختلاف المثل التصديقي كما تقدم في الحلقه السابقه وتقدم هما تقريبا ويحتاج الحلقه السابقه يقول بيديس الصفحه بعد ليش بيديس الصفحه تقدم على انه جمله تامه موضوع علمه للمدلول التصديقي الثاني والناقصه موضوع المدلول التصديقي الاول بل هذا قدم لحق الشهر لكن في الصفحه الاشتراك المقدم واما بناء على ما هو الصحيح من عدم كون المدلول التصديقي هو المعنى الموضوع له فنحن بين امرين اما ان نمشي نقول انه لا اختلاف بين الجملتين فيما في المعنى الموضوع له والمدلول التصوري من حيث المدلول التصوري اكو فرق بيناتهم طبيعة هذا عطى التفسير مدلول التصور على المعنى الموضوع له لان على رأينا دائما المعنى الموضوع له شنو هو مدلول تصور ونصل الاختلاف بينهما في مرحلة قلت المدلول التصور شنو قصد من حد النسبة يعني نقول اثنين هذه الموضوعات لنسبة واحد ونحصل الاختلاف بينهما في مرحلة مدلول تصور يعني نقول دي شديد قصد الحكاية هذا دي قصد الاخبار واما ان نسلم باختلافهما في مرحلة المدلول التصوري يعني نقول اختلاف من حيث النسبة هذه وضعت لنسبة وتلك لنسبة ناقصة يا ابو الصحيح والاول باطل يعني نقول يتحدن من حيث المدلول التصوري من حيث النسبة لان المدلول التصوري اذا كان واحد يعني النسبة كانت واحد الذي يدلنا عليه وكانت النسبة التي تدل عليها الجملة التامة هي بنفسها مدلول الجملة الناقصة شلون حصل اختلاف المدلول التصديقي فكيف امتازت الجملة التامة بمدلول تصديقي وهو قصد الحكاية من قبيل قصد الحكاية امتازت عنه على الجملة عنه على احسن ما يأثرسه على الجملة امتازت على الجملة الناقصة وعن الجملة الناقصة شلون امتازت ليش ما نقصد الحكاية بالجملة الناقصة ولماذا لا يصح هذا المتكلم ترى أن تقصد الحكاية بالجملة الناقصة إذن الاختلاف مو بالمدلول التصديق لا بس المدلول التصوري يعني في أصل النسبة وأما الثاني فهو يفترض الاختلاف الاستمان الثاني اختلاف المدلول التصوري ما هو المدلول التصوري قلنا النسبة ولما كان المدلول التصوري لهيئة الجملة هو النسبة ممكن قلنا ولا لما في استفادة فلا بد من افتراض نحوين من النسبة واحنا كان واحدة ناقصة بهما تتحقق التمامية والنقصان والتمامية والنقصان من صفات العالم الخارجي وعالم الذهن والتحقيق ان التمامية والنقصان من شؤون النسبة في عالم الذهن لا في عالم الخارج ليش فمفيد وعالم لما نقول المفيد الشيخ المفيد رحمه عالم هذا مفيد وعالم تكون النسبة بينهما تامة إذا جعلنا منهما مبتدأ وخبر ايش قلنا يعني المفيد عالم وناقصة ايش وقت تصير ناقصة إذا جمعناها تظل وصول يعني قلنا المفيد العالم معلومة حالة تغير مرة تشوف تظل وصول مرة مبتدأ وخبر في عالم خارج لا في عالم خارج لا يتغير مبتدأ وخبر أو كذا من شؤون عالم الثلث لذلك وجعل مفيد مبتدأ تارة وموصوفا أخرى هذا امر ديني لا خارجي ليش مو خارجي لان حاله في الخارج حال المفيد لا يتغير كما هو سواء اجبرت بالسابق او اجبرت طب نقطة وتكون النسبة شو وقت تصير النسبة تامة قلنا اذا لاحظنا الطرفين غير مندمجين يعني جبتها للدين غير مندمجين يعني النسبة كانت موجودة وتكون النسبة في الذهن تامة شوية إذا جاءت إلى الذهن ووجدت في الذهن فالتفتت كلمة إلى غلطتين ترى موجودة غلطة الأولية جدا كبيرة كلمة وإما أي زائدة والغلطة الثانية عن هذه وين يكون الصين إذا جاءت الصين من جودة قيمة تامة تفت إلى هذه الغلطة يا أخي وتكون النسبة في الذهن تامة شوية إذا جاءت هالنسبة إلى الذهن ووجدت بما هي نسبة فعلا يعني تصرف نسبة تجي إلى الذهن شو وقت تجي النسبة للذهن إذا هيك لاحظت زيد قائم هاي نسبة تجي للذهن بلا إشكال يعني أبو طرفين هي شو بتصير نسبة الموجود إذا الطرفين موجودات. لذلك قال وهذا يتطلب أن يكون لها يعني هذا يعني توجد في الذهن نسبة حقيقة يتطلب أن يكون لها طرفان متغايران في الذهن. إذ لا نسبة بدون ظن الطرفين يكون الطرفين يجب حقا في النسبة وشو تصير ناقصة وتكون النسبة ناقصة إذا كانت اندماج يعني دمج أحد الطرفين بالآخر زين ويا قائم لاحظوا أن فتشي واحد يعني يقول بعبارة الله نسبة البعض ما أكون وتكون منهما من تقرا وتكون وتكون منهما مفهوما إفراديا واحدا وحصة خاصة وهي زيد المفيد القابل واحد حصة واحدة بعد طرف هنا بعد نسبة ما أكون اندماجية نسبة ما أكون كمية ناقصة لأن نسبة الشيء الواحد هو ما أكون في الأشياء الثانية إذ لا نسبة إذن ليش ناقص نسميها أو ما تكون نسبة إذ لا نسبة حينئذ حقيقة في سقع الذهن الظاهر في سقع السقع هو ماذا المكان بعد يعني في مكان الذهن في ساحة الذهن شدري تعبر من ذن الساعة في سقع حقيقة ما أكون نسبة هاي كلمة الظاهر هم تقريبا بلا داعي وإنما هاي النسبة تحليلية هاي هم فرض غلطة ثانية كلمة مستمرة وهي كالواو بالزايدات وإنما هي يعني النسبة تحليلية يعني بالتحليل تطلع النسبة يعني لما نفرق بيناتهم وإلا من دون أن نحلل زيد عن قائم ما تنسب بيناتهم زيد وخارج واحد بعد ومن هنا قلنا سابقا إن الحروف وهيئات الجمل الناقصة موضوعة علما لنسب لكن لنسبة ماذا اندماجية اي تحليلية يعني طرف واحد اكو بيها شوكت ما النسبة فيها طرف يعني الطرفين صار طرف هاي اندماجية ناقصة وقلنا هيئات الجمل وان هيئات الجمل التامة موضوعة علما لنسب غير اندماجية ليش لانه نلاحظ هالطرف منفك عنه عن ذلك الطرف والحمد لله رب العالمين.